لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المضطهدين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك، وعلى التسعة المعصومين بنيك، ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء. رضت جياد الخيل صدري سلام بالطف قلبي، رضى تلك الأضلع وفقدت ولدي نسيت رضيعه، أودع به سحم لآمل والضعيف، سبيت حريمي إن نسيت حريمه في كربلاء تسبى بأيدي الأبقع. ناحيات علي الثاكلات وأعولت، إن لم أنوح للثاكلات الجزعي سحم أصاب حشاك يا ابن محمد، ظلمان أصاب حشا البطين الأنزعي لم أنس لا والله زينب إذ مشت وحي الوقور إليه مشي المسرعين وتقول والأحزان ملء فؤادها والعين تجري بالدموع هم اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سودا وأسكب حاطلات الأدمع اليوم شبوا نارهم في منزلي وتناحبوا ما فيه حتى مقنعي تتحمل هذا البيت لولا اليوم قادوني بقيد يا أخي والضرب آلمني وأطفالي معي أنعم جوابا يا حسين أنعم جوابا يا حسين أما ترى شمر الخنا بالصوت كسر أضلعي عليكم هذا البيت فأجابها من فوق شاهقة القناة قضي القضايا بما جرى فاسترجعي راحت ليالي سعد زينب والفرح راح إن ذبحت أهلها وصار فنها لطم وصياح نزع المعزة ثوب عزج بالثرى طاح ما ظل إلك والي يا زينب ترتجين يلا صوتك دهري يتبدل عقب عزي في زماني وبالأهل والأولاد والأخوة رماني يا لا تخلاهم وين الحرمة خذاني عتبي على اللي جابني من أرض المدينة يا وحشة الليلة علينا بهالمسية من قلة الوليان وخيام خلية أنا مدري بهذا الليل وش يجري أصواتكم مو مقبولة أعلى أنا مدري بهذا الليل وش يجري علي علي عجل علينا يا علي عجل علينا اللي عليها الشمس غابت وقت الطلوع أمست من البلوى وهي محنية ضلوع اتعاين على العسال راس حسين مرفوع وكل ما تجر ونا يدير الهاب عين ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما توفيقي إلا بالله علي توكلت وإليه قال مولانا وسيدنا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان وقضاء الحوائج وتسير الأمور طيبوا مجالسنا بذكر محمد وآل محمد اختلفت المذاهب الفكرية والمدارس الفلسفية في تحديد الطريق والسبيل لترويض النفس وتهذيبها. ما هو السبيل لأن يعدل الإنسان من قواه؟ ما هو السبيل لأن يهذب الإنسان من نفسه وبالتالي يصل إلى أعلى درجات الكمال والقرب من الله؟ الغاية السامية والهدف النبيل الكبير للإنسان في دار الدنيا هو الوصول إلى الله تبارك وتعالى. كيف يصل الإنسان وهذه القوى المتعددة في وجوده كل واحد منها تريد أن تسيطر على الإنسان وتأخذه إلى جنبها؟ كيف يعدل الإنسان من مسير هذه القوى فتصل بذلك إلى الله تبارك وتعالى؟ لو رجعنا إلى المذاهب الفكرية والمدارس الفلسفية اليونانية الهندية على اختلافها تجد أنهم بين مشرق ومغرب في الطريق الذي يهذب الإنسان به نفسه. نحن لا نريد أن نتعرض إلى كلامهم وإلى مدارسهم ولكن نكتفي لبيان الطريق الصحيح والسبيل المقبول في نظر أهل البيت عليهم السلام وفي نظر الشارع المقدس على ضوء هذه الكلمة العظيمة الصادرة عن علي عليه السلام. تأمل فيها جيدا الكلمة التي صدرنا بها الحديث على قصرها إلا أنها تحمل إعجاز من علي عليه السلام في بيان الطريق والسبيل لتهذيب النفس والغاية والهدف من وراء ذلك. علي عليه السلام يقول: إنما هي نفسي أروضها بالتقوى. الطريق لتهذيب النفس وتعديل قواها بالتقوى. التقوى نعني بها الحاجز والمانع من ارتكاب الذنب والمعصية. التقوى تعني كما يذكر أهل الأخلاق، التقوى تعني المانع والحاجب من ارتكاب والحاجز من ارتكاب الذنب والمعصية من الإنسان. إذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة فالتقوى هي التي يعدل بها الإنسان قوى، يعدل بها شؤونه. شنو معنى التقوى؟ كلمة لطيفة لبعض العلماء عندما سئل: ما هو السبيل وما هو البرنامج للوصول إلى الله تبارك وتعالى؟ قال: عليك بالقرآن والرسالة العملية. هذا هو البرنامج، البرنامج المتكامل لصعود الإنسان إلى الله بالقرآن والرسالة العملية. عندما يلتزم الإنسان بالواجبات وينتهي عما حرم الله تبارك وتعالى عليه فإن هذا هو الطريق لترويض النفس. هناك مجموعة من المحرمات، هناك أمور بينها الشارع المقدس تمثل أوامر إلهية لا بد من تنفيذها. إذا ما التزم الإنسان بها أصبح عنده حالة من التقوى تمنعه من أن يأتي بالمعصية والذنب. وهذا معنى مهم جدا، لا نحتاج إلى شهادة الآخرين لنا بأننا على تقوى. تأمل في المعنى جيدا، لا نحتاج إلى شهادة الآخرين بأننا في حالة من التقوى إذا كان الإنسان يعيش الفساد ويعيش الانحراف. الضابط والميزان الحقيقي لأنك متقي أو لا هو أن تعرف نفسك أمام الذنب والمعصية. هل ترتكب الذنب أو لا؟ هل ترتكب المعصية أو لا؟ هذا هو الضابط على أنك متقي أو على خلاف التقوى والتي يريدها الله تبارك وتعالى. بعد هذه النقطة علي عليه السلام يبين لنا السبيل: إنما هي نفسي أروضها بالتقوى. ما هي الغاية؟ ما هو الهدف من ترويض النفس وتعديل قواها؟ ما هو؟ يقول علي عليه السلام: لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر. هذه هي الغاية، الغاية أن يأتي الإنسان مطمئن في ذلك العالم المهول، يأتي في ذلك اليوم الذي يمثل حالة من الفزع الكبير للإنسان. بعد هذه النقطة تعالوا معنا إلى سؤال مهم جدا، وهو أنه كيف يهذب الإنسان نفسه؟ الآن عرفنا أن التقوى هي ماذا؟ هي السبيل لترويض النفس، لكن نريد أن نتعرف على البرنامج العملي الذي به نصل إلى التقوى وبالتالي نصل إلى ترويض النفس. هذا كلام لابد أن نلتفت إليه جيدا لأن فيه فائدة عملية وفيه جانب عملي سلوكي عند الإنسان لابد أن نلتفت إليه. ذكر أهل التحقيق من علماء الأخلاق أن هناك خمس مراحل، تأمل في المعنى جيدا، هناك خمس مراحل مترتبة إلى أن يصل الإنسان إلى ترويض نفسه تعديل قواها. لابد أن يسلك الإنسان هذه المراحل بنحو مرتب، لا يقفز عليها، وإنما يسلك هذه المراتب بنحو تدريجي. ما هي هذه المراحل لترويض النفس وتهذيبها؟ يذكر العلماء المرحلة الأولى هي مرحلة المشارطة، المرحلة الثانية هي مرحلة المراقبة، المرحلة الثالثة هي مرحلة المحاسبة، المرحلة الرابعة هي مرحلة المعاتبة، والمرحلة الخامسة هي مرحلة المعاقبة. أكيد ما التفتون للمراحل الخمس. شوي صار شوشرة. صلوا على محمد وآل محمد. الثالثة بأعلى أصواتكم. هذه المراحل الخمس هي مراحل مهمة ومرتبة لابد أن يلتفت إليها الإنسان. مرحلة المشارطة وبعد فالمراقبة والمحاسبة والمعاتبة والمعاقبة. حتى نتعرف على هذه المصطلحات وهذه المراحل الخمس، تعالوا معنا لهذا المثال المادي الواضح، ومن خلاله نتعرف على المسألة المهمة في بحثنا. أنت الآن لو بينك وبين صديق شراكة، عندك شركة بينك وبين صديق، ولفعل ما تحولت هذه الصداقة إلى عداوة. هذا تحول إلى عدو يريد بك الخسارة، لا يريد بك الربح، ولا تستطيع أن تفك التجارة بينك وبينه، لا تستطيع أن تفك هذه الشراكة. ما هو السبيل حتى تحد من خطره؟ ما هو الطريق حتى تحافظ على إنجازاتك وتحافظ على ربحك وتقلل مقدار الخسارة؟ لأنه عدو يريد بك الخسارة، يتربص بك، فما هو السبيل لذلك؟ هذا علم التجارة وعلم الإدارة يعرفون هذا المعنى. العلماء يقولون هناك خمس مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة المشارطة، تشارطه، يعني تقدم له شروط، تقول له أنت أيها الصديق هذه مسؤولياتك، هذه هي مستوى نفوذك في الشركة، وهذه هي صلاحياتي ومستوى وصلاحياتي في الشركة، لا تستطيع أن تتجاوزها ولا أستطيع أن أتجاوزها. هذا الشرط الأول، أن تأخذ عليه شروط معينة من خلالها تضيق عليه شنو النفوذ والعمل في الشركة. بعد المشارطة تأتي مراقبة، تراقبه ما هو مقدار ومدى الالتزام بهذه الشرائط، هل التزم بها، هل تقيد بها أو أنه لم يلتزم بها. بعد المشارطة تأتي مراقبة، تراقبه. بعد المراقبة تأتي مسألة المحاسبة، تحاسبه لماذا لم تلتزم، ما هو الداعي للتخلف، ما هو الداعي والسبب في تخلفك لعدم الالتزام بهذه الشرائط، تحاسبه محاسبة دقيقة. بعد المحاسبة تأتي المعاتبة، تعاتبه بحالة من الرفق واللين، حالة فيها إثارة العاطفة بينك وبينه. لماذا تريد بي الخسارة؟ لماذا لم تلتزم؟ حالة عاطفية، حالة ودية بينك وبينه. بعد هذه المرحلة بعض الناس يستفيد ويتراجع عما هو عليه من خلال المعاتبة، تعاتبه بالرفق واللين يرجع. بعض الناس لا، يبقى على ضلالته، يبقى على قسوته، يبقى على نيته من خسارتك. الآن تأتي مسألة المعاقبة، لا بد من معاقبة، تعاقبه. فالمعاقبة إجراءات عملية، مثلا تقطع من راتبه، تقطع من جوائزه، من محفزاته، على أي حال لابد من معاقبة تردع الإنسان عن ماذا؟ عن عدم، تردعه عن عدم التزامه بالشرائط التي أخذها على نفسه. الآن عرفنا هذه المراحل الخمس في هذا المثال، تعالوا معنا لنطبقها فيما يرتبط بتهذيب النفس. النبي صلى الله عليه وآله في الرواية المعروفة عبر عن جهاد النفس بماذا؟ بالجهاد الأكبر. خب أنتم تعلمون أن الإنسان ما يجاهد الصديق وإنما يجاهد العدو. قضيتم الجهاد الأصغر وبقي عليكم الجهاد الأكبر. أي أكبر والدماء قد سفكت والرؤوس قد قطعت؟ قال جهاد النفس هو الجهاد الأكبر. إذن تأمل، النفس الأمارة بالسوء هي أعدى عدو للإنسان، التي تريد بك المهالك، التي تريد بك المخاطر والعياذ بالله. تأمل في المعنى جيدا، أنت الآن كيف لك أن تضيق من نفوذها عليه؟ كيف لك أن تقلل من صلاحياتها وعدم نفوذها على أمرك وعلى شأنك؟ أعطيك مثال الآن حتى نأتي بالنماذج المراحل الخمس. مثلا الآن ليس أحد منا لا يعلم أن صلاة الليل لها تلك الفوائد العظيمة، فوائد مادية، فوائد معنوية، وجاهة اجتماعية، سعة في المال، سعة في العلم، آثار عظيمة كبيرة لصلاة الليل. ما أحد من عندما يعرف هذا، لكن الكثير منا محروم من صلاة الليل. صحيح ولا لا؟ الآن هذه النفس تأمل، أنت تعلم وتريد تريد أن تصلي صلاة الليل، ولكن هذه النفس تقول لك ماذا؟ لا تصلي، وراك التزامات، وراك مسؤوليات، وراك وظيفة، فلا عليك من صلاة الليل. تأمل، كيف لك أن تحجم من دورها وأن تقلل من نفوذها وتأتي بصلاة الليل؟ هذه المجاهدة، أمل هذه المجاهدة بينك وبين نفسك وبين نفسك الأمارة بالسوء، هذه المعركة والمجاهدة، كيف تأتي بالربح إلى صالحك؟ الأمل تفتن المعنى لو لا. الآن نأتي بهذه المراحل الخمس في هذا المثال الآن الذي بيناه لكم، وهو صلاة الليل. أنا أريد أن أصلي صلاة الليل والنفس لا تريد مني ذلك. الآن نأتي بهذه الشرائط، الحديث في فائدة واضحة والثمرة جلية لكل من يريد الصلاح بنفسه أو لنفسه. أول مرحلة هي مرحلة المشارطة، تشارطها، تقول لها لابد على أقل تقدير أن تصلي صلاة الليل في الشهر 4 مرات. لا بد، ها مشارطة، أقل تقدير لا بد أن تصلي 4 مرات في الشهر. خب أكثر هذا نور على نور، لكن لا يقل عن 4 مرات في الشهر. بعد المشارطة، بعد أن تشارطها، تأتي المراقبة، تراقبها، ما هو مدى الالتزام بهذا الشرط الأسبوع الأول، الأسبوع الثاني، الثالث، الرابع. بعد المراقبة تأتي المحاسبة، تحاسبها إذا التزمت وإذا لم تلتزم. إذا لم تلتزم لماذا؟ ما هو السبب؟ هل هناك أسباب مقنعة؟ هل هناك أسباب يمكن أن تقبل؟ أو أن هناك حالة من عدم المسؤولية وعدم الانضباط والالتزام بهذا الشرط؟ تأتي المحاسبة. يقول الإمام الكاظم صلوات الله عليه: ليس منا من لم يحاسب نفسه. شعار الانتماء لأهل البيت، تأمل، شعار الانتماء لأهل البيت بالمحاسبة للنفس. بعد المحاسبة تأتي المعاتبة، تعاتبها. اتأمل، وهذه نقطة تربوية مهمة جدا يذكرها أهل التربية. يقولون: لماذا قدمت المعاتبة على المعاقبة؟ شوف المراحل ترتيبية: مشارطة، مراقبة، محاسبة، معاتبة، ثم تأتي المعاقبة. لماذا قدمت المعاتبة على المعاقبة؟ يقول: لأن المعاتبة فيها أثر، لعله في الكثير من الناس أثره فيه أكثر من المعاقبة. يعني أن تأتي له بالرفق واللين والسير فيه العاطفة والمشاعر الخاصة بينك وبينه، هو أكثر تأثير من ماذا؟ من المعاقبة. يقول لك: عاقبني ولا تعاتبني. المعاتبة فيها نحمل الأثر الكبير على نفس الإنسان وتغييرها. بعد المعاتبة بعض الناس يتأثر من المعاتبة، تقول لها: أيتها النفس، هذا الله، هذا الرحمن الرحيم، هذا المعطي الذي يريد بك الخير، الجنان والنعيم والرضوان وحور العين،
لماذا عدم الالتزام؟
إثارة المشاعر الخاصة. بعض الناس يستجيب، تأمل. إذا استجاب الإنسان بالمعاتبة نأتي للمعاقبة لو ما نأتي؟ لا، ما يحتاج. وبعض الناس بالمحاسبة يلتفت فلا يحتاج إلى ماذا؟ إلى معاتبة. إن شاء الله ملتفتين. يعني مو واحد يقول لازم ألتزم بهذه الشرائط الخمسة حتى لو احتاج الإنسان إلى مرحلته. لا، هو على بقدر الحاجة نأتي بالتدرج بهذه المراحل. بعد المعاتبة تأتي المعاقبة. بعض الناس ما يستجيب، كالحجارة أشد ضلالة وانحرافا. فماذا نفعل؟ الآن تأتي مسألة المعاقبة. بماذا نعاقب النفس؟ نعاقبها بقطع اليد، بقطع الرجل، بماذا؟ بسفك الدم. جرب عند العلماء وأهل التحقيق في علم الأخلاق، ليس منا من لم يحاسب نفسه. المراقبة والمحاسبة والتأمل الدقيق في حياتي، في حياة الإنسان، من الأمور المهمة التي تؤدي به إلى النجاح. وأما حالة التسيب وعدم المبالاة وعدم المراعاة والتدقيق في شأنها، فإن النتيجة تؤدي إلى الهلكة، تؤدي به إلى الانحراف والعياذ بالله. وهذا أمر واضح وبين في كل من روض نفسه، في كل من هذب هذه القوى وجعل المحور الأساس في وجوده هو الله. وأما الذي جعل محوره في الحياة المال أو الدنيا، فإن ذلك يؤدي به إلى الهلاك. ما الذي أدى ببني أمية إلى هذه المهالك؟ ما الذي أدى بهم إلى هذه المفاسد، إلى هذه الجرائم العظيمة؟ كل هذا لأنهم لم يراقبوا الله. ما جعل الله هو المحور في حياتهم، لذلك ارتكبوا الجريمة العظيمة في حق الحسين صلوات الله عليه. قاموا بجريمة النكراء من قتل الحسين صلوات الله عليه وقتل أهل بيته. ثم نادى مناديهم أن اسلبوا جسد الحسين. شوف الجرائم ما تقف عند حد. ونزلوا إلى جسد الحسين وسلبوه وما تركوا عليه من شيء إلا وسلبوه، حتى ذلك الثوب الخلق الذي لبسه الحسين تحت ثيابه سلبوه من على جسد الحسين. ونادى عمر بن سعد عليه ما عليه من لعائن الله أن عليكم بخيام الحسين فاسلبوها. فأحاطت الخيل والرجال على مخيمات الحسين، فرت بنات رسول الله بعد أن سلبت بأبي وأمي، سلبوها ما عليها. تقول فاطمة بنت الحسين: كنت واقفة، اسمع بقلبك، كنت واقفة عند باب الخيمة، وزينب عمتي كانت في الخيمة، وإذا بي أسمعهم ينادون ويقولون: نحن مأمورون برد جسد الحسين. فثقل هذا على قلبي، بعد قتل الحسين ترد الخيل صدره وظهره،
جئت إلى عمتي عم زينب سمعت هذا منهم. عند ذلك الرواية تقول خرج الزينب شابكة بعشر أناملها على رأسها إلى جسد الحسين حتى الأعداء بكوا على زينب لخروجها. يا ابن سعد هذه امرأة خارجة من خيام الحسين ولا نظنها إلا زينب. قال هذا إن زينب ذات عز ودلاء لا تخرج أمام الأعداء، ولكن إن كانت هذه زينب فإنها تبحث عن الحسين. افرجوا لها، ففرجوا لها سماطين، دخلت إلى المعركة تتعثر بأديالها وهي تنادي حبيبي يا حسين نور عيني يا حسين، تتعثر بالقتلى وإذا بصوت من منحر الحسين إلي إلي أخي زينب. رأته وما عرفت، مكبوب على حر وجهه. إلي إلي، فجاء زينب بلا جسد الحسين، جعلت صدرها على صدره، فمها على منحره. ما جاء الأعداء إلا وزينب عند جسد الحسين. اتأمل بقلبك، وإذا بمنادي القوم ينادي يا زينب قومي وابتعدي عن جسد الحسين، فنحن مأمورون برضيه. لم تبتعد زينب، جاءوا إلى عمر بن سعد، يا ابن سعد إن زينب لم تبتعد عن جسد الحسين، تتحمل بقلبك لولا. قال لهم إن لم تبتعد زينب عن جسد الحسين دوسوا صدرها جسدها على جسده. رضوا جسدها على جسده، أحموا خيولهم، أطلقوها نحو جسد الحسين، وإذا بزينب على جسد الحسين. اتنادي دوسوا على الصدر وصدر حسين خلوا، يا بن أمية ارحموا بحالي ورحموا. وانا صوتك ما شفنا ميت من بعد ذبحة يرضوا. تعرفون جدا المصطفى سيد الكون، يلا أصواتكم أعلى، خافوا من الله الصدر صدر الرسالة، شافوا السهم قلب حسين شالة، وما تنظرون الشمر فوق الصدر طابوا انعالة، خافوا من الله لا تردوا صدر الحسين. ما خاف والله وجابوا من الخيل عشرة بخيو فرسان داست على محجت هذا على صدره وهذا فوق ظهره وزينب تعاينهم وطشفج باليسرى واليمين. وينك يا جدي ليش غايب بالمدينة؟ وين علي الكرار والزهرة الحزينة؟ وين الحسن خلي يحضر جنازة ولينا؟ ما تحمى تنحمل داسات عليها الخيل صوب أولي عوف المقابر واطلعوا شوفوا الوالي من غير راسه والعدا طحنة قبالي وشوفوا الوديعة محيرة من غير والي. زينب بلا وليان والعدوان صوب
ميتون تبكي له فاطمة وأبوها وعلي ذو العلا ضلع واحد يا علي وهد حيلك ضلع واحد يا علي وهد حيلك شاضل وحسين شو تسوي لك على ضلوع الزهرة قلبك من فجوع والدموع دموع محليت الدماء يا علي وبكربلاء مو بس ضلع مو بس ضلع اضلوع ظلت يا علي تومي إليك يا الله نسألك وندعوك بحب الخلق إليك محمد وآل محمد دعاء لشفاء المرضى وقضاء الحوائج وتسيير الأمور الآية الكريمة بأعلى أصواتكم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا الله يا الله يا الله نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد واقضي حوائجنا للدنيا والآخرة من كانت له حاجة اقض اللهم حاجته اللهم شافي كل مريض اللهم شافي كل مريض خصوصا من دعونا لهم ألبسهم ثوب الصحة والعافية بحق مريض كربلاء زين العابدين اللهم فك كل أسير اللهم رد كل غريب إلى أهله سالما غانما اللهم انصرنا بنصرك العزيز وافتح لنا بفتحك المبين وانتقم لنا ممن ظلمنا وآذانا يا رب العالمين المؤسسين والحاضرين احفظهم في أنفسهم ومن يلوذ بهم، تقبل منهم هذا العمل بأحسن قبولك يا رب العالمين.
يهدى ثواب المجلس الشريف إلى روح الوجيه الحاج عيسى الأسود، إلى روحه وأرواح المؤمنين والمؤمنات والشهداء والعلماء وخدام الحسين. نهدي للجميع سورة الفاتحة المباركة، تقدمها الصلوات على محمد وآل محمد.